الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنذر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان، وحمران رجل فارسي وهو من الفقهاء رحمه الله. حمران بن أبان مولى عثمان، قال مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيه، ومات شهيدا، فإن من قتل مظلوما يعتبر من الشهداء، من قتل مظلوما يعتبر من الشهداء. وعثمان رضي الله عنه قتل مظلوما. قال أنه رأى عثمان دعا بوضوء، بالفتح المراد به الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الوضوء المراد به الفعل الذي هو التوضأ، توضأ المتوضأ. قال دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء، فأفرغ على يديه من الإناء، في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ولو لم يكن الشخص مستيقظا من نومه يستحب له ذلك. أما إذا كان مستيقظا من نومه فإنه يجب عليه ذلك على ما سبق بيانه فيما مضى، لكن إذا لم يكن مستيقظا من نومه فيستحب له أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ولا يجب. فالفعل الوارد في هذا الحديث من قبيل الأمور المستحبة للواجبة، وغسل اليدين عموما في الوضوء من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، لكن يستحب كما عرفنا أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. والغسل غسل اليدين عموما من السنن، إلا أنه يستحب أن يكون على هذه الهيئة أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. قال فأفرغ على يديه من الإناء. وهذا إذا كان يتوضأ في الآنية، وإما إذا كان يتوضأ في غير الآنية كهذه الأماكن الموضوعة في المساجد، الحنفيات الموضوعة في المساجد وفي البيوت أيضا، يتوضأ منها، فالأمر في ذلك ظاهر، فإنه ما في إناء يغترف منه فيغسل يديه ويشرع في سائر أعضاء الوضوء. قال فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما 3 مرات، وهذا كما عرفنا مما يستحب. ثم أدخل يمينه في الوضوء، وفي استحباب إدخال اليمين لاقتراف الماء. فلو أدخل اليسار أجزأه إلا أنه خلاف السنة. السنة أن يدخل كفه اليمنى، فإذا أدخل اليسرى فقد خالف السنة، وإذا أدخل كفيه معا فقد خالف السنة. فالسنة واردة بإدخال الكف اليمنى في الإناء. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، أي في ماء الوضوء، أي نعم أي في الماء، في الوضوء أي في الماء. ثم تمضمض، والمضمضة معروفة وهي تحريك الماء في الفم، وقد سبق الكلام عليها فيما مضى، وعرفنا أن الأدلة تدل على وجوبها، لكن هل يجب التحريك أو لا يجب؟ في ذلك نزاع بين العلماء. والقول بوجوب تحريك الماء في الفم هو الأظهر، لأنه المطابق لمعنى المضمضة في اللغة، فالمضمضة تحريك الماء في الفم، لا مجرد إدخال الماء إلى الفم، فالمضمضة تحريك الماء في الفم. فالقول بوجوب التحريك هو الأظهر، وهو الذي اختاره العلامة الشوكاني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. قال ثم تمضمض واستنسق واستنبر، سبق الكلام على ذلك فيما مضى، وعرفنا أن ظاهر الأدلة وجوب ذلك. قال ثم غسل وجهه 3، وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، وما ذكر في آية المائدة من الأركان ما أمر الله عز وجل به في سورة المائدة في آية الوضوء من الأركان. فغسل الوجه ركن من الأركان، وحد الوجه من تسطيح الجبهة طولا إلى منتهى الدقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه من تسطيح الجبهة، من أول التسطيح فإن الرأس لا يدخل في الوجه كما هو معلوم. فأول التسطيح، مبدأ التسطيح هو الجبهة وما فوق ذلك من الرأس، أول التسطيح من الوجه وما فوق ذلك فهو داخل في حد الرأس. فيمتد الوجه طولا كما عرفنا من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. ويجب استيعاب وصل الوجه كاملا ولا يجزئ أن يغسل بعضه. ويدخل في الوجه البياض الذي بين العذار والأذن، شعر العذار والأذن يدخل في الوجه، خلاف الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك لا يراه من الوجه، وجماهير العلماء عدوه من الوجه، وداخل في الوجه، نعم هو داخل في الوجه في قول أكثر العلماء، البياض الذي بين الأذن والعذار. والعذار أيضا من جملة الوجه، شعر العذار من جملة الوجه، هو الشعر النابت على العظم البارز الذي في سمت خرق الأذن، المحاذي لخرق الأذن، هذا العظم البارز ما عليه من الشعر وشعر العذار وهو داخل في الوجه. نعم داخل في الوجه. واللحية تبدأ من هذا الموضع، اللحية تبدأ من هذا الموضع، فما فوق ذلك فلا يدخل في الوجه، والشعر النامت فوق ذلك داخل في الرأس، داخل في الرأس ولا يدخل في شعر الوجه. فما فوق ذلك من الشعر كما عرفنا لا يدخل في الوجه، وإنما هو داخل في الرأس، هو شعر الصدغين، شعر الصدغين داخل في الرأس ولا يدخل في الوجه. وما بين، نعم ما اتصل بالصدغين من الشعر الخفيف في موضع التحديث أيضا داخل في الرأس، داخل في شعر الرأس، ما اتصل بالصدغين من جهة الوجه، ما اتصل بالصدغين من جهة الوجه من الشعر الخفيف، ويسمى ذلك الموضع بموضع الحدث، لأنهم كانوا قديما، كان النساء قديما يحلقن ذلك الشعر من أجل اتساع الوجه، من أجل اتساع الوجه، فيقال لذلك الموضع موضع التحديد. قال العلماء وضمن ذلك أن يضع خيطا في رأس الأذن إلى أعلى الجبهة، خيطا من رأس الأذن إلى أعلى الجبهة، فما نزل من الشعر عن ذلك الخيط فهو موضع التحديد، وهو شعر خفيف، شعر خفيف إلا أنه متصل بالصدغين فهو ملحق بالرأس، نعم ملحق بالرأس ويمسح مع الرأس ولا يدخل في الوجه. وهكذا الغمم، أما الغمم فيدخل في الوجه وهو الشعر الخفيف الذي ينبت على الجبهة عند بعض الناس، ينبت على الجبهة أو على بعض الجبهة، وينبت أيضا على القفا عند بعض الناس. فهذا الشعر الخفيف لا يدخل في الرأس، وإنما هو من جملة الوجه لأنه نابت على الجبهة، نابت على الجبهة، على تسطيح الجبهة، فهو داخل في الوجه ولا يدخل في الرأس لأن موضعه في الوجه. وهكذا موضع الصلع من جملة الرأس ولا يدخل في الوجه، موضع الصلع لا يدخل في الوجه وإنما يدخل في الرأس، لأن عرفنا أن الوجه من مبدأ التسطيح. وما فوق ذلك من جملة الرأس، وإن زال الشعر وحصل شيء من الصلع فإن الوجه لا يمتد بامتداد الصلع. نعم، لا يمتد الوجه بامتداد الصلع. فموضع الصلع داخل في الرأس ولا يدخل في الوجه. وهكذا النزعتان، النزعتان داخل في الرأس ولا يدخلان في الوجه، والنزعتان الشعر الذي يتساقط بين الناصية والجبين، بين الناصية والجبين، فهما في جانب، نعم في جانب الجبهة، نعم في جانبي الجبهة، في جانبي الجبهة، الشعر الذي يتساقط عند بعض الناس في جانبي الجبهة يدخل في الرأس ولا يدخل في الوجه. هذه الأشياء داخلة في الرأس ولا تدخل، نعم ولا تدخل في الوجه. إذن موضع الصلاة لا يدخل في الوجه، والنزعتان لا تدخلان في الوجه، وموضع التحديث أيضا لا يدخلان في الوجه. ويدخل في الوجه العذار، وهكذا البياض بين العذار والأذن، وهكذا الغمم، كل ذلك داخل في الوجه. فهذا هو حد الوجه، نعم هذا هو حد الوجه، ولا بد أن يستوعب. ظهرت هذه المعاني ولا ما ظهرت؟ نعم، عرفنا موضع الصلع ظاهر، والنزعة في جانبي، نعم في جانبي الجبهة، وموضع الحدث الشعر الخفيف في هذا الموضع متصل بالصدر فهو من جملة شعر الرأس، والعذار الذي على العظم المقابل لثقب الأذن، والبياض الذي بين الأذن والعذار، والغمم شعر كما عرفنا عند بعض الناس يظهر على الجبهة، على أعلى الجبهة عند بعض الناس. وكان العرب يذمون ذلك ويرونه علامة من علامة الحمق، وعلى كل ليست هذه العلامات بلازمة، ما يكتفي علامات الأحمق وما إلى ذلك ليست هي من العلامات المضطردة، نعم ليست من العلامات المضطردة في كل شخص. نقبل هذا الموضع